السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في أن جمعنا ويسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك. والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف في دولة الكويت الحبيبة على إتاحة مثل هذه الفرص للالتقاء بإخواننا وتدارس ما ينفعنا. وهذا الدرس هو ضمن النشاطات التابعة لدورة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي تستمر على مدى 10 أيام تقريبا أو أكثر، وهي ثابت يعني متصلة من العصر إلى ما بعد العشاء، ثم من الفجر إلى حوالي 8 تقريبا أو 8:30 صباحا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وشكر موصول إلى أخي فضيلة الشيخ إمام المسجد اسم الكريم الأستاذ أبو عبد الرحمن على أن تعاون معنا في هذا العمل الطيب، وأدعوه مشكورا ليقرأ متن الحديث كاملا، ثم نبدأ نرجع ونقرأه فقرة فقرة إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المراقبة فيما أخرجه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
جزاك الله خيرا. هذا الحديث العظيم المبارك رواه الإمام مسلم في أول كتابه الصحيح، ورواه الإمام البخاري عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحه أيضا، وجعله الثاني بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذان الحديثان مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، على خلاف بين العلماء في مع أحاديث أخرى تعتبر هي أمهات المسائل كلها وتعتبر أصول الإسلام هذه الأحاديث الأربعة، وبعضهم يضع مكان حديث الحلال بين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وغير ذلك، لكن المهم أن السلف يعتبرون أن هذا الحديث من أمهات الإسلام، بل قال عنه السلف إنه أم السنة، كما سميت الفاتحة بماذا؟ بأم الكتاب. ذلك لو أننا تأملنا الفاتحة لوجدنا أنها أجملت الدين كله، ولو تأملنا هذا الحديث بطوله لوجدنا أنه أجمل الدين كله، ثم فصل في آيات وأحاديث أخرى، لذلك سمي الحديث أم السنة، أي هو أساسها الذي تفرعت عنه وقامت عليه، وهو حديث عظيم اشتمل على أمور عظيمة جدا سوف نقف معه فقرة فقرة. تفضل.
قال عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد.
هذا الحديث بين فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء أي أثناء جلوسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم رجل، وقبل ذلك يؤخذ من كونهم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ثني الركب عند العلماء الربانيين الذين يستنون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. سبحان الله. المقصود أنه شديد سواد الشعر من غير أصباغ، وشديد بياض الثياب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم يحب الملابس البيضاء، يحب الثياب البيضاء، لا يعرفه منا أحد، يعني لم يروه في المدينة قبل، ولا يرى عليه أثر السفر، يعني عادة الذي يأتي من بعيد يظهر عليه أثر السفر من الغبار ونعكشة الشعر وعدم صفاء الثياب وما إلى ذلك، يعني قد تظهر، لا سيما أنه في ذلك الوقت ليست هناك تلك الوسائل الموجودة الآن. فلاحظوا أنه رجل غريب لم يخرج من بيوتات المدينة ولا يعرفه أحد. ثم ماذا فعل؟ فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ركبتي هذا الرجل إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير الأول يعود إلى جبريل عليه السلام والضمير الثاني يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. لها تفسيران، قال بعض أهل العلم أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير الآخر أنه وضع يديه على فخذي نفسه، على فخذي نفسه. وفي هذا من الفوائد ما ذكر أهل العلم فوائد جمة، من ذلك التأدب مع العلماء وثني الركب عندهم والجلوس إليهم وحسن الأدب معهم في جميع الحركات. هذا مما ذكره العلماء من فوائد ذلك. ولعلي أذكر لكم قصة هي أول هذا الحديث صحيحة، ذلك أن أناس من أهل العراق أو اثنين من أهل العراق هما يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، جاء حاجين أو معتمرين على الروايتين، وقد مر بالمدينة، فقال أحدهما للآخر: لعلنا نظفر أو نلقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه علما. وفي هذا مشروعية استغلال المسلم الفرصة إذا وجد أو إذا مر بعالم، بل ينبغي الرحيل إليه، وهذا ما كان يفعله السلف. فهذا جابر ابن عبد الله يرحل إلى دمشق ليأخذ حديثا عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وقال: أخشى أن أموت أو تموت قبل أن أخذ عنك هذا الحديث. وأحد الصحابة ركب بعيره إلى زيال، لعله أبو أيوب الأنصاري، إلى أحد الصحابة وأخذ الحديث ولم ينزل عن دابته، بل عاد من ساعته. فانظر كيف يتفانون في الرحلات في طلب العلم. وهكذا لو نظرنا إلى سير الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان وعلماء السنة، علماء الحديث بالذات، لوجدناهم يرحلون المسافات الطويلة ولم تكن هناك طائرات ولا سيارات، وإنما يضربون أكباد الإبل الأيام الطويلة من أجل الحصول على فوائد علمية عند ذلك العالم المعين في ذلك البلد الذي توجهوا إليه. وفي هذا مشروعية الجد في طلب العلم ببذل كافة الوسائل المساعدة في ذلك. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هكذا كان السلف. والله تبارك وتعالى يقول في حاثن الصحابة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريكا لأحد الأنصار رضي الله عنه في بستان، فكان عمر يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فإذا سمع ما سمع حل ذهب إلى البستان، ورجع الأنصاري وأخذ الفوائد من عمر، ثم لازم هذا الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم يحل محله عمر، وهكذا دواليك. وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. نحن الآن دور العلم بين أيدينا ولله الحمد، هناك العلماء، هناك أئمة المساجد، وهناك المعلمون والمدرسون، فيجب على الجميع أن لا يفوتوا هذه الفرص ليستفيدوا من طلب العلم. وقديما قيل: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هو ليس بحديث، وروايته على أنه حديث ضعيفة، لكن الصحيح أنه قول مأثور وهو حكمة: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولا يقولن أحدنا: أنا الآن كبير سن وفاتني الركب ولا أستطيع، ويبقى على جهله، ربما إنه لا يحسن فاتحة الكتاب، فضلا عن بقية القرآن، فضلا عن إحسان الصلاة وإتقانها. طلب العلم فريضة، ومنه ما هو فرض عين، وهو معرفة العبد المسلم كيف يعبد ربه ويؤدي عبادة ربه على الوجه الصحيح. هذا فرض عين. فرض كفاية كأن يوجد بيننا المعلم والموجه والإمام والقاضي ونحو ذلك. ولكن العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم عينا أن يتعلمه هو أن يتفقه في دين الله في مسائل العلم الضرورية: أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أحكام الطهارة بأنواعها، وتعرف المرأة المسلمة أحكام الحيض وما إلى ذلك. هذا كله فرض عين يجب أن نتنبه له. فلما جلس هذه الجلسة، جبريل عليه السلام قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وهذا سؤال عظيم: ما أركان الإسلام؟ ما أمور الإسلام؟ والإسلام والإيمان إذا ذكر في مقام واحد أو في سياق واحد أو في باب واحد كان لكل واحد منهما معنى. فيقصد بالإسلام الأعمال الإيش؟ الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة كما سنبينه. أما إذا ذكر كل منهما على حدة فإنه يدخل كل منهما في الآخر، فيشمل الإسلام إذا ذكر وحده جميع أمور الدين بما فيها الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يشمل جميع أمور الدين وجميع مسائل الإسلام والإيمان الظاهرة والباطنة. قال أخبرني عن الإسلام. الإسلام يعرفه العلماء بأنه أخذ من استقراء الكتاب والسنة بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. وأما الجواب هنا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. اقرأ.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله ليعلم الناس. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة ليس المراد أن تنطق باللسان وقلبك خال من معناها وجوارحك خالية من مقتضاها، بل لابد أن يشهد المسلم بأن لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بلسانك موقنا بقلبك عاملا بمقتضى ذلك من بجوارحك. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح المستقى من القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن لابد من أن تستشعر معناها يا عبد الله، ولا تكون مجرد نطق باللسان. هذا شأن المنافقين، لكن المؤمن يقولها وعالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك لما قال رجل لوهب بن منبه رحمه الله أليس من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن كانت له أسنان فتح الباب وإلا فلا. ويقصد بالأسنان بالنسبة لا إله إلا الله الأعمال المترتبة على النطق بالشهادتين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا وأعمالكم. يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتجلي أو ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته ماذا؟ الأعمال. أما الذين يتخلون عن الأعمال فهؤلاء هم المرجئة الذين يتمنون على الله الأماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب، وجدت الطوائف تفسرها بأنه أي لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو نحو ذلك. ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور يقر بها حتى بعض الكفار. الكفار يؤمنون، أكثر الكفار أكثرهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا حاكم إلا الله، لكن كانوا لم ينطقوا بلا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنها تبطن معبوداتهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. ولا إله إلا تحقق إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فإذا علينا نفهم معنى هذه الشهادة قبل كل شيء. أما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأنه هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه واتكن بخلاء. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة أولا وآخرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن علينا أن نقتدي به، لا سيما أنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. لكن عمر رضي الله عنه يعلم يقينا أن الأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فعلينا أن نعي وأن نفهم هذه الأمور معنى الشهادتين فهما صحيحا حتى نطبق ذلك عمليا. ثم قال وتقيم الصلاة. وتقيم الصلاة عبر بتقيم لأن ليس المقصود مجرد الصلاة حركة حركات، إقامتها أداؤها على الوجه الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، بركوعها بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها وحركاتها وسكناتها، نؤديها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عماد الدين وعمود الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة قرة عين للمؤمنين وفيها راحة للقلب والبدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ويقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحكم الصلاة أنها الركن الثاني بعد الشهادتين، والقول الصحيح من أقوال العلماء أن تركها كفر يخرج من حضيرة الإسلام، فمن مات لا يصلي مات على الكفر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة قاطبة على كفر تارك الصلاة، وسواء كان هذا تهاونا أم جحودا، إذا كان جحودا بالإجماع، وإذا كان تهاونا فالقول الصحيح أنه ليس بمسلم. لعلنا نقف الليلة على موضوع الزكاة، نستأنفه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في أن جمعنا ويسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك. والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف في دولة الكويت الحبيبة على إتاحة مثل هذه الفرص للالتقاء بإخواننا وتدارس ما ينفعنا. وهذا الدرس هو ضمن نشاطات أو النشاطات التابعة لدورة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي تستمر على مدى 10 أيام تقريبا أو أكثر، وهي ثابت يعني متصلة من العصر إلى ما بعد العشاء، ثم من الفجر إلى حوالي 8 تقريبا أو 8:30 صباحا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والشكر موصول إلى أخي فضيلة الشيخ إمام المسجد اسم الكريم الأستاذ أبو عبد الرحمن على أن تعاون معنا في هذا العمل الطيب، وأدعوه مشكورا ليقرأ متن الحديث كاملا، ثم نبدأ نرجع ونقرأه فقرة فقرة إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المراقبة فيما أخرجه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
جزاك الله خيرا. هذا الحديث العظيم المبارك رواه الإمام مسلم في أول كتابه الصحيح، ورواه الإمام البخاري عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحه أيضا، وجعله الثاني بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذان الحديثان مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين على خلاف بين العلماء في مع أحاديث أخرى تعتبر هي أمهات المسائل كلها وتعتبر أصول الإسلام. هذه الأحاديث الأربعة وبعضهم يضع مكان حديث الحلال بين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وغير ذلك، لكن المهم أن السلف يعتبرون أن هذا الحديث من أمهات الإسلام، بل قال عنه السلف إنه أم السنة، كما سميت الفاتحة بماذا؟ بأم الكتاب. ذلك لو أننا تأملنا الفاتحة لوجدنا أنها أجملت الدين كله، ولو تأملنا هذا الحديث بطوله لوجدنا أنه أجمل الدين كله، ثم فصل في آيات وأحاديث أخرى. لذلك سمي الحديث أم السنة، أي هو أساسها الذي تفرعت عنه وقامت عليه، وهو حديث عظيم اشتمل على أمور عظيمة جدا سوف نقف معه فقرة فقرة. تفضل.
قال عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد.
هذا الحديث بين فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أنه كان جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء أي أثناء جلوسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم رجل، وقبل ذلك يؤخذ من كونهم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ثني الركب عند العلماء الربانيين الذين يستنون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. سبحان الله. المقصود أنه شديد سواد الشعر من غير أصباغ، وشديد بياض الثياب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم يحب الملابس البيضاء، يحب الثياب البيضاء، لا يعرفه منا أحد، يعني لم يروه في المدينة قبل، ولا يرى عليه أثر السفر، يعني عادة الذي يأتي من بعيد يظهر عليه أثر السفر من الغبار ونعكشة الشعر وعدم صفاء الثياب وما إلى ذلك، يعني قد تظهر، لا سيما أنه في ذلك الوقت ليست هناك تلك الوسائل الموجودة الآن. لاحظوا أنه رجل غريب لم يخرج من بيوتات المدينة ولا يعرفه أحد، ثم ماذا فعل؟ فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ركبتي هذا الرجل إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير الأول يعود إلى جبريل عليه السلام، والضمير الثاني يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع يديه على فخذيه، لها تفسيران. قال بعض أهل العلم أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير الآخر أنه وضع يديه على فخذي نفسه، على فخذي نفسه. وفي هذا من الفوائد ما ذكر أهل العلم فوائد جمة، من ذلك التأدب مع العلماء وثني الركب عندهم والجلوس إليهم وحسن الأدب معهم في جميع الحركات. هذا مما ذكره العلماء من فوائد ذلك. ولعلي أذكر لكم قصة هي أول هذا الحديث صحيحة. ذلك أن أناس من أهل العراق، أو اثنين من أهل العراق، هما يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، جاء حاجين أو معتمرين على الروايتين، وقد مر بالمدينة، فقال أحدهما للآخر: لعلنا نظفر أو نلقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه علما. وفي هذا مشروعية استغلال المسلم الفرصة إذا وجد أو إذا مر بعالم، بل ينبغي الرحيل إليه، وهذا ما كان يفعله السلف. فهذا جابر ابن عبد الله يرحل إلى دمشق ليأخذ حديثا عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وقال: أخشى أن أموت أو تموت قبل أن أخذ عنك هذا الحديث. وأحد الصحابة ركب بعيره إلى لعله أبو أيوب الأنصاري، إلى أحد الصحابة وأخذ الحديث ولم ينزل عن دابته، بل عاد من ساعته. فانظر كيف يتفانون في الرحلات في طلب العلم. وهكذا لو نظرنا إلى سير الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وعلماء السنة، علماء الحديث بالذات، لوجدناهم يرحلون المسافات الطويلة ولم تكن هناك طائرات ولا سيارات، وإنما يضربون أكباد الإبل الأيام الطويلة من أجل الحصول على فوائد علمية عند ذلك العالم المعين في ذلك البلد الذي توجهوا إليه. وفي هذا مشروعية الجد في طلب العلم ببذل كافة الوسائل المساعدة في ذلك. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هكذا كان السلف. والله تبارك وتعالى يقول في حاثن الصحابة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريكا لأحد الأنصار رضي الله عنه في بستان، فكان عمر يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فإذا سمع ما سمع حل ذهب إلى البستان، ورجع الأنصاري وأخذ الفوائد من عمر، ثم لازم هذا الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم يحل محله عمر، وهكذا دواليك. وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. نحن الآن دور العلم بين أيدينا ولله الحمد، هناك العلماء، هناك أئمة المساجد، وهناك المعلمون والمدرسون، فيجب على الجميع أن لا يفوتوا هذه الفرص ليستفيدوا من طلب العلم. وقديما قيل: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هو ليس بحديث، وروايته على أنه حديث ضعيفة، لكن الصحيح أنه قول مأثور وهو حكمة: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولا يقولن أحدنا: أنا الآن كبير سن وفاتني الركب ولا أستطيع، ويبقى على جهله، ربما إنه لا يحسن فاتحة الكتاب، فضلا عن بقية القرآن، فضلا عن إحسان الصلاة وإتقانها. طلب العلم فريضة، ومنه ما هو فرض عين، وهو معرفة العبد المسلم كيف يعبد ربه ويؤدي عبادة ربه على الوجه الصحيح. هذا فرض عين. فرض كفاية كأن يوجد بيننا المعلم والموجه والإمام والقاضي ونحو ذلك. ولكن العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم عينا أن يتعلمه هو أن يتفقه في دين الله في مسائل العلم الضرورية: أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أحكام الطهارة بأنواعها، وتعرف المرأة المسلمة أحكام الحيض وما إلى ذلك. هذا كله فرض عين يجب أن نتنبه له. فلما جلس هذه الجلسة، جبريل عليه السلام قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وهذا سؤال عظيم: ما أركان الإسلام؟ ما أمور الإسلام؟ والإسلام والإيمان إذا ذكر في مقام واحد أو في سياق واحد أو في باب واحد كان لكل واحد منهما معنى. فيقصد بالإسلام الأعمال الإيش؟ الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة كما سنبينه. أما إذا ذكر كل منهما على حدة فإنه يدخل كل منهما في الآخر، فيشمل الإسلام إذا ذكر وحده جميع أمور الدين بما فيها الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يشمل جميع أمور الدين وجميع مسائل الإسلام والإيمان الظاهرة والباطنة. قال: أخبرني عن الإسلام. الإسلام يعرفه العلماء بأنه أخذ من استقراء الكتاب والسنة بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. وأما الجواب هنا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. اقرأ.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله ليعلم الناس، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة ليس المراد أن تنطق باللسان وقلبك خال من معناها وجوارحك خالية من مقتضاها، بل لابد أن يشهد المسلم بأن لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بلسانك موقنا بقلبك عاملا بمقتضى ذلك من بجوارحك. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح المستقى من القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن لابد من أن تستشعر معناها يا عبد الله، ولا تكون مجرد نطق باللسان. هذا شأن المنافقين، لكن المؤمن يقولها وعالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك لما قال رجل لوهب بن منبه رحمه الله أليس من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن كانت له أسنان فتح الباب وإلا فلا. ويقصد بالأسنان بالنسبة لا إله إلا الله الأعمال المترتبة على النطق بالشهادتين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا وأعمالكم. يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتجلي أو ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته ماذا الأعمال. أما الذين يتخلون عن الأعمال فهؤلاء هم المرجئة الذين يتمنون على الله الأماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب، وجد الطوائف تفسرها بأنه أي لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو نحو ذلك. ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور يقر بها حتى بعض الكفار. الكفار يؤمنون، أكثر الكفار أكثرهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا حاكم إلا الله، لكن كانوا لم ينطقوا بلا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنها تبطن معبوداتهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. ولا إله إلا الله تحقق إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فإذا علينا نفهم معنى هذه الشهادة قبل كل شيء. أما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأنه هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه واتكن بخلاء. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة أولا وآخرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن علينا أن نقتدي به، لا سيما أنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. لكن عمر رضي الله عنه يعلم يقينا أن الأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فعلينا أن نعي وأن نفهم هذه الأمور معنى الشهادتين فهما صحيحا حتى نطبق ذلك عمليا. ثم قال: وتقيم الصلاة. وتقيم الصلاة، عبر بتقيم، لأن ليس المقصود مجرد الصلاة حركة حركات، إقامتها أداؤها على الوجه الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القائل صلوا كما رأيتموني أصلي بركوعها بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها وحركاتها وسكناتها، نؤديها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عماد الدين وعمود الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة قرة عين للمؤمنين، وفيها راحة في القلب والبدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحكم الصلاة أنها الركن الثاني بعد الشهادتين. والقول الصحيح من أقوال العلماء أن تركها كفر يخرج من حضيرة الإسلام، فمن مات لا يصلي مات على الكفر. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين المسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة قاطبة على كفر تارك الصلاة، وسواء كان هذا تهاونا أم جحودا. إذا كان جحودا بالإجماع، وإذا كان تهاونا فالقول الصحيح أنه ليس بمسلم. لعلنا نقف الليلة على موضوع الزكاة، نستأنفه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.